11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد الله يؤكد أن وسائل إعلام غربية قامت بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات في إيران. السيد نصر الله يقول إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة بالمنطقة. آية الله الشيخ عيسى قاسم يعتبر المشاركة في انتخابات البحرين بمثابة القبول ببقاء الوضع السيء في البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي والوضع في اليمن وأوكرانيا وغيرها من القضايا. وجاء في بيان للخارجية الإيرانية صباح اليوم أن أمير عبد اللهيان وتعليقا على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصف التعاون بينهما بالإيجابي. أما بشأن مواقف الدول الغربية إزاء احتجاجات إيران، فقد اتهم عبد اللهيان وسائل إعلام غربية بالتحريض على العنف، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين رجال الشرطة وزعزعة الاستقرار في البلاد. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي أن الأعداء ربطوا هذه الأيام أحلامهم ببعضها، لكن مخططاتهم التآمرية باءت بالفشل، والشعب الإيراني سيواصل مسيرته ولن يتوقف. تفاصيل في هذا التقرير.
هم خائفون وفي حالة تأهب قصوى منذ عدة أيام، ويرسلون رسائل عبر دول مختلفة بألا تردوا. بهذه العبارات وصف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي حال أعداء إيران وخوفهم من رد فعلها على الأعمال العدائية الأخيرة. اللواء سلامي هدد الأعداء بسلبهم الهدوء والاستقرار وتوعدهم بالهزيمة، مشيرا إلى فشل مؤامراتهم التي يجري التخطيط لها في البيت الأبيض والرياض وتل أبيب وباريس وأيضا برلين. وقال سلامي إن الشعب الإيراني يغير حسابات العدو وهو حي، لم ولن يتوقف وسيواصل مسيرته وسيصنع مسيره بنفسه، وأن العدو أخطأ في تصوره أنه بإرسال عدد من الشبان المخدوعين إلى الميدان بإمكانه مواجهة ثورة عالمية عظيمة. من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من التداعيات السلبية في علاقات طهران والغرب في حال تم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران بدعوة من حكومة غربية. أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن اجتماعا كهذا يجب أن يعقد للحكومة التي تروج للعنف والإرهاب وليس لإيران التي مارست ضبط النفس في أعمال الشغب الأخيرة. وفيما انتقد التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب وأيضا المواقف والتصرفات غير البناءة لبعض الدول، أكد أمير عبد اللهيان وجود بعض الحكومات الغربية التي تستغل المطالب السلمية في إيران وتشجع على العنف وتعلم صنع الأسلحة في الفضاء السبراني والإعلامي خلافا لميثاق الأمم المتحدة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من رجال الشرطة وانعدام الأمن في إيران. وفي السياق استدعى طهران سفير أذربيجان لديها احتجاجا على استمرار الدعايات الإعلامية والتصريحات المناهضة لإيران من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين في بلاده، فيما كانت قد توعدت برد حاسم ومتناسب مع موقف ألمانيا المناهض للبلاد والذي صدر عن وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك. أما القضاء الإيراني فقد توعد مرتكبي الجرائم والمتسببين باستشهاد الكثير من القوات الأمنية بمعاقبتهم بشدة، وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأحداث الشغب الأخيرة، فيما شدد من جهة أخرى على ضرورة الفصل التام بين المحتجين ومثير الشغب.
أ أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي عدم وجود دليل على تورط إيران بمنح روسيا طائرة مسيرة مزعومة، واعترف المصدر بفشل الأوروبيين بالتوصل إلى معلومات تؤكد منح الإيرانيين هذا النوع من الطائرات إلى الجانب الروسي. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة بالمنطقة، مؤكدا أن ما وصل إليه لبنان اليوم هو بفضل دماء الشهداء. وفي كلمة بمناسبة يوم الشهيد، اعتبر السيد نصر الله أن الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، لكن لا يمكن ملء هذا الفراغ بأي كان، مشددا على أن المقاومة تريد رئيسا لا يباع ولا يشترى ولا يطعنها في ظهرها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قال إن ضمانة استمرار اتفاق الترسيم البحري هي قوة لبنان وعناصر القوة التي يمتلكها. وأشار السيد نصر الله إلى أن كيان الاحتلال تفاجأ في كل فلسطين المحتلة، حيث فشل رهانه في التأثير على الأجيال فيها وجعل الشباب يغيرون مبادئهم. وقال إن الشهيد عدي التميمي وإخوته المقاومين أكدوا فشل رهان العدو في ذلك.
في العشر سنوات الماضية قضى من إخواننا عدد كبير من الشهداء، وكلهم شباب، كلهم من أبناء وأحفاد شهداء الجيل الأول، وهذه علامة ممتازة أننا لم نفقد شبابنا ولم نفقد أبناءنا ولم نفقد أحفادنا، وأنهم ما زالوا يحملون هذا الإيمان وهذه الثقافة وهذا الفكر ويرفعون هذه الراية ويتنافسون. صدقوني، خلال عشر سنوات الماضية في بعض الجبهات التي شاركنا فيها كانوا يتنافسون على الذهاب إلى الجبهات، هؤلاء الشباب الذين قد تشاهدونهم أحيانا في بعض المناسبات أو في الطرقات أو في المدارس ولا تفهمون حقيقة إيمانهم واندفاعهم. هذه نقطة القوة. هذا أيضا اليوم ما فاجأ العدو في فلسطين المحتلة، ما فاجأه في الضفة الغربية وفي القدس، وما فاجأه في غزة وفي كل فلسطين، كان يراهن على تعب الأجيال الأولى وعلى تيه الأجيال المتأخرة. تيه أنه خلاص شو بده يقعد يفكر، بيقعد على الانترنت ليل نهار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار، وبيروح على إشباع رغباته وشهواته، لأنه هاي هي الثقافة الغربية التي يريدون لنا أن ننتمي إليها. فوجئوا بهؤلاء الشباب وبهذه الصبايا في فلسطين محتلة، أمثال الشهيد عدي التميمي الذي أصبح رمزا، وإخوانه، وأسماء كثيرة. كل يوم في أسماء يمكن أن تضعها منيرة مشرقة إلى جانب اسم عدي التميمي، وهذا ما يعترف به العدو أنه فوجئ. هو الآن فوجئ كما فوجئ ب 11/11/1982 عندما راهن على تعب اللبنانيين ففاجأه أحمد قصير، واليوم راهن على تعب الفلسطينيين ففاجأه عدي التميمي وأخوة عدي التميمي. وأنا أقول لهم لأمريكا ولإسرائيل وللمحتلين: لا تراهنوا على هذا الجيل وعلى الأجيال القادمة، الأجيال الحالية، الأجيال القادمة ستحمل نفس الإيمان، نفس العزم، نفس الروحية، وستمضي بقوة.
اعتبر المرجع البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم المشاركة في انتخابات يوم غد بأنها قبول ببقاء الوضع السيء في البلاد. جاء ذلك بكلمات له عشية الانتخابات، أكد فيها أن المجالس النيابية تؤسس لخدمة المواطن وليس للسلطة، مشددا على أن أي برلمان لا يخدم شعبه يتحول إلى كارثة. وقال إن المرشحين الكافؤين يتم استبعادهم في الانتخابات، ما يجعل مجلس النواب خال من أي فرد مخلص بأدائه. وأضاف أن التوجه لصناديق الاقتراع يعد تأييدا للنظام الحاكم وموافقا على سياسة التطبيع مع الصهاينة التي يتبعها. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الشيخ عيسى قاسم في هذا الخصوص.
أنتم أمام امتحان جدي، هذه الانتخابات انتخابات يوم السبت تمتحنكم، تمتحن مدى وعيكم، تمتحن مدى فهمكم، مدى إخلاصكم لوطنكم، لدينكم قبل ذلك، ثم لوطنكم، لأمتكم. إن تعطوا الانتخابات زخما فقد فشلتم في الامتحان. وهذا ما سيسجل عليكم تاريخا طويلا في تاريخ طويل. وسيبقى شيئا مخجلا للمعارضة ولكل إنسان له ظهور من بين هذا الشعب من أبناء هذا الشعب. الأمر مخجل في الحاضر وتاريخيا. هذا فشل شعبي كبير أكبر من وجود مجلس من ولادة مجلس نيابي ساقط. لأن أنا أكون بانتخابي بمشاركة بانتخاب في هذا المجلس قد شاركت في إيجادي هؤلاء الناس هذا النوع من البرلمان. المقاطعة تعني أنك على مغلوب على أمريكا في جانب وأنك لا تستطيع أن تفعل النظام الذي تريده للانتخاب من ناحية فقد القدرة العملية وأن الإمكانات بيد الآخر. لكن ما أنت تملكه من هذا الصوت مع أن تضعه مع الحق أو مع الباطل أن تحارب به ولو بالمقاطعة هذه مسؤوليتك. فحين تغفل أو تلتفت وتقدم على المشاركة تكون قد خنت.
أعلنت القوى البحرينية المعارضة في لندن عن وثيقة شددت فيها سعيها من أجل وضع دستور جديد للبلاد والتأكيد على مقاطعة الانتخابات المقررة يوم غد. إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية أن الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها يوم غد السبت في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي. مستمعين الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء المجري يقول إن أوروبا تتبع سياسة واشنطن الخارجية وإن عقوبتها على روسيا جاءت بنتائج عكسية. تظاهرة شعبية في عمان احتجاجا على توقيع الأردن اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني. تواصل التظاهرات في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى احتجاجا على غلاء المعيشة ومطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية. أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن العقوبات الغربية كانت تريد إضعاف روسيا لكن نتائجها جاءت عكسية وباتت تؤثر في اقتصاد أوروبا وتضعفه. وأضاف أوربان: نعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا وهذه العقوبات في الواقع تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. وألفت أوربان إلى أن الاقتصادات الأوروبية تتجه بسرعة نحو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والتي أتت بنتائج عكسية. كما شدد على أن أوروبا ليس لديها الإرادة الفردية لتحديد أولويات سياستها الخارجية وبالتالي فهي تدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة. أعلن جهاز استخبارات وزارة الداخلية العراقية اعتقال مجموعة إرهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد. بيان للاستخبارات أكد أن كوادرها نجحت في اختراق مجموعة خطيرة ومؤلفة من 3 إرهابيين ارتكبوا جرائم كتفجير عبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية. إلى ذلك اشتبكت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب مع عصابة داعش الإرهابية بقضاء طوس خرمات وفيما لم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية أو الإصابات في هذه الاشتباكات. وفي محافظة صلاح الدين بدأ الحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة مع الجيش العراقي بإحدى مناطق بيجي لتأمينها وحماية الأهالي. قصفت قوات الاحتلال التركي والمسلحون المرتبطون بها بسلاح المدفعية بلدة بوراسين بريف الحسكة شمال شرق سوريا وعددا من القرى في محيطها. إلى ذلك دعت قبيلة السادة المعامرة في الحسكة أبنائها إلى مقاطعة أي لقاء أو مؤتمر تدعو إليه قوات الاحتلال الأمريكي كونه يهدف إلى تشتيت ولاءاتهم وإضعاف صفوفهم ودفعهم إلى الاقتتال والتناحر. وكانت قبيلة طي كذلك دعت إلى رفض المشاركة بأي لقاء أو مؤتمر تحت رعاية الاحتلال الأمريكي في الحسكة والذي يهدف إلى تقسيم القبائل والعشائر وخلق الفتنة فيما بينهم. نشرت مجموعة تسمي نفسها فأس إبراهيم ألف الوثائق السرية لوزارة الداخلية السعودية تتضمن معلومات عن أماكن حساسة في المملكة، كما نشرت وثائق مرتبطة بعملاء إرهابيين للنظام السعودي. المزيد تستمعون إليه في التقرير التالي.
صدمة جديدة تضرب النظام السعودي، وذلك بعد أن نشرت مجموعة تسمي نفسها فأس إبراهيم آلاف الوثائق السرية لوزارة الداخلية السعودية، وتتضمن الوثائق معلومات عن أماكن حساسة في السعودية، كما نشرت وثائق مرتبطة بعملاء إرهابيين للنظام السعودي. وأشارت المجموعة السبرانية إلى أن هذا ليس سوى جزء من سيطرتها المعلوماتية على وثائق سعودية سرية، وتوعدت المجموعة بنشر المزيد من الوثائق حول النظام السعودي. وبحسب المراقبين فإن المعلومات المنشورة والتي ستنشر فيما بعد ربما تورط السعودية في ملفات حقوق الإنسان ودعم الجماعات الإرهابية حول العالم. أما في الملف الحقوقي فقد أكد ناصر القرني نجل الداعية عوض القرني المعتقل في السجون السعودية أنه خلال جائحة كورونا قطعت الزيارات عنه لمدة سنة، وبعد مضي تلك المدة استغلت السلطات الإجراءات الاحترازية للتضييق على المعتقلين وذويهم، فجعلت الزيارة كل 3 أشهر لنصف ساعة فقط.
رسالة لجميع أهالي المعتقلين، علموا أطفالكم أن يفخروا بالمعتقلين، لقد دخلوا المعتقلات ثمنا لكلمتهم ولرفضهم أن يبقوا في نفس الخندق مع الظالمين. يزرعوا فيهم الأمل وأن الفرج قريب، يزرعوا فيهم أن النصر صبر ساعة، وأن جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة.
في مسلسل انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان تواصل السلطات اعتقال الطفل عبد الرحمن المديفر الذي يبلغ من العمر 15 عاما منذ عام 2015 بتهمة الإرهاب ومحاولة قلب النظام في السعودية، ومنذ ذلك الوقت وهو في سجن انفرادي ولا يعلم أحد عنه شيئا. إلى ذلك قامت السلطات بفرض حظر سفر على مواطنة أمريكية تدعى كارلي مويس رغم إطلاق سراحها مؤخرا. وقالت منظمة مبادرة الحرية الحقوقية إن الرياض تحقق مع كارلي بتهمة الإخلال بالنظام العام لحديثها عن قضية استدراجها من قبل زوجها السابق سعودي الجنسية وأخذ ابنتها منها. ودعت المنظمة سلطات الرياض لرفع حظر السفر فورا وأن تسمح لها بالعودة إلى الولايات المتحدة مع ابنتها. وكانت الخارجية الأمريكية أوضحت في وقت سابق أن سفارتها في الرياض منخرطة في القضية وأنها على علم باعتقال.
أدى 10,000 فلسطيني صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى برغم تضييقات شرطة الاحتلال. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت مصادر محلية إلى قمعية من الكيان مسيرة وفعاليات مناهضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن، لافتة إلى وقوع اشتباكات في قرية قريوت بعد اقتحامها من قبل قوة الاحتلال. وفي قلقيلية تحولت المسيرة الأسبوعية لأهل بلدة كفر قدم الرافضة للاحتلال إلى مواجهات مع الصهاينة أسفرت عن تسجيل إصابات، فيما شهدت منطقة باب زاوية بالخليل مواجهات مع الجنود الصهاينة. خرج جموع وسط العاصمة الأردنية عمان في تظاهرة شعبية احتجاجية على توقيع حكومة البلاد على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية إماراتية. وأكد المشاركون خطورة الاتفاق على أمن وسيادة الأردن، وحذروا من مغبة ربط القطاعات الاستراتيجية والحيوية بيد الكيان الغاصب، مطالبين الحكومة بوقف التطبيع مع الاحتلال وإلغاء كافة الاتفاقيات معه. وكان الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن مع قوى حزبية ونقابية عرضوا الاتفاقية التي وقعت على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية قبل أيام. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين في أندونيسيا، حيث سيبحث هذا اللقاء وفق البيت الأبيض طريقة إدارة الخصومة بين البلدين بشكل مسؤول. التفاصيل في التقرير التالي.
للمرة الأولى منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لقاء يجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في ظل حالة من التوتر تسيطر على العلاقات بين البلدين. لقاء يبدو ألا تعويل على مخرجاته أمريكيا وسط انعدام الآمال في توصل الطرفين إلى حل لنزاعاتهما الجوهرية. اللقاء المرتقب بين الخصمين والذي يأتي على هامش قمة العشرين في إندونيسيا وبمقترح أمريكي، سيبحث وفق البيت الأبيض طريقة إدارة الخصومة بين البلدين بشكل مسؤول، أملا في التوصل إلى العمل معا حيث تتطابق المصالح، كما لا يمكن تجاهل ملفات إقليمية كروسيا وكوريا الشمالية. بايدن قالها صراحة إنما يبحث عنه خلال اللقاء هو تحديد نوع الخطوط الحمر المشتركة الواجب احترامها، مشددا على أن عقيدة واشنطن بشأن تايوان لم تتغير إطلاقا، في موقف قد يأيد أي تقارب للأفكار أو اشتراك في الفهم مع موقف الصين القاطع باعتبارها تايوان جزءا لا يتجزأ من البر الصيني الرئيس، أمر أكدته بكين على لسان المتحدث باسم خارجيتها الذي شدد على أن الصين ملتزمة بتحقيق التعايش السلمي مع أمريكا، لكن قضية تايوان تقع في صميم مصالحها، داعيا واشنطن إلى العمل مع بكين لتجنب سوء الفهم والإحكام الخاطئة. الدعوة الصينية لاقت على ما يبدو آذانا صاغية في البيت الأبيض، حيث شددت مسؤولة فيه على أن الاجتماع بين الرئيسين لا يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة، إنما تجنب سوء الفهم، وأن لقاء إجراء هادف تقف وراءه أسباب أمنية ودفاعية، وهو ليس شيئا واسع النطاق يفترض أن يكون له تأثير واسع على اقتصاد الصين أو شعبها. العلاقات الصينية الأمريكية التي ازدادت توترا مع بداية الحرب في أوكرانيا، والموقف الصيني الذي اعتبرته واشنطن منحازا لموسكو، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أشار إلى أن الصين بعثت إشارة إيجابية من خلال إعلانها مؤخرا معارضتها استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة نووية بعد تلويح روسيا بهذا التهديد.
خرج آلاف الفرنسيين في تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب التضخم وللمطالبة برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية. وأعلنت نقابة العمال الفرنسية عن أكثر من 120 تجمعا في عموم البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تتوالى الأسابيع ولم تتغير صورة الشوارع في باريس، آلاف المحتجين في تحركات متواصلة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية. التحركات جاءت تلبية لدعوة النقابات العمالية بمختلف تشكيلاتها بعد انسداد أفق المفاوضات مع الحكومة للترفيع في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية. وجابت المسيرة شوارع باريس انطلاقا من ساحة الجمهورية، رفع المتظاهرون أثناءها شعارات منوية للحكومة وتطالب بإصلاحات سريعة.
مع غلاء المعيشة والتضخم وأسعار الطاقة والمواد الغذائية التي ارتفعت، اليوم نحن لدينا صعوبات كبيرة في الغذاء والسكن والتدفئة. لدينا حكومة ليبرالية لا تهتم إلا للأثرياء ورؤوس الأموال، والحكومة لا تجبرهم على إعطاء حقوقنا. لدينا الحق في المطالبة بتوزيع الثروات.
ومع غياب الحلول التفاوضية لم تجد الحكومة غير التعزيزات الأمنية الكبيرة لتطويق الاحتجاجات، وهو ما أثار تشكيات المتظاهرين من عنف الشرطة المتزايد في قمع الاحتجاجات السلمية وحقهم في التعبير والعيش الكريم. وتشكلت مجموعات بلباس أسود ترفع شعارات ضد عنف الشرطة كحركة احتجاجية على هذه الممارسات القمعية.
نحن هنا للإطاحة بالأثرياء، في المقابل لا نتلقى إلا الغاز المسيل للدموع الذي يمثل خطرا علينا. قوات الشرطة هي من تلقي بذلك لتصيبنا الأمراض ونتوقف عن التظاهر. يجب أن يتوقف هذا مهما كلفنا الأمر.
مع التواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا وتوسع رقعتها، قد تشهد البلاد هزات سياسية وأمنية غير مسبوقة.
يواصل الشارع الفرنسي تحركاته ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتأزم الأوضاع الاقتصادية، فيما يبدو أن المفاوضات بين الحكومة والنقابات قد وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما ينبئ بمزيد من توتر الأوضاع، ويبدو أن البلاد مقدمة على أزمة اجتماعية خانقة في قادم الأيام.
وفي ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز العناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن وسائل إعلام غربية قامت بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات في إيران. السيد نصر الله يقول إن يوم الشهيد بالنسبة إلينا يوم لكل شهداء محور المقاومة بالمنطقة. آية الله الشيخ عيسى قاسم يعتبر المشاركة في انتخابات البحرين بمثابة القبول ببقاء الوضع السيء في البلاد. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، لا سيما على خلفية الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران وأعمال الشغب والاضطرابات التي شهدتها بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: رهان أمريكا الخاسر على المشهد الداخلي الإيراني.
مستمعينا الأفاضل، أكدت طهران أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، وانتقدت سلوكيات بعض السفارات والبعثات الأجنبية في طهران خلال أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد. رياح الحقيقة قشعت دخان الفتنة التي أريدت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباتت صورة صمودها جلية واضحة كوضوح الشمس، لتنكشف أيضا الغرف السوداء ومعاقل الفكر السوداوي الذي خطط شرارة الفتنة الأولى في البلاد. وحذرت طهران كل من حاول ولا يزال يحاول يائسا العبث بأمنها وبأبن مجتمعها. وهذا التحذير أعزائي الكرام جاء من هرم الدبلوماسية في البلاد، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات الشأن الداخلي الإيراني، وانتقدت سلوكيات بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية لديها، لا سيما دول الترويكا الأوروبية على صعيد أعمال الشغب في البلاد، واصفة إياها بغير المشروعة.
أحبتنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى الدكتور علي عز الدين، المحلل السياسي من بيروت. السلام عليكم دكتور، حياكم الله. برأيكم، ما هي مصلحة الدول الغربية ومعها أمريكا في تأجيج الفتن في داخل إيران؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطالما تبجحت أمريكا بالديمقراطية وزينت للعالم بأنها جنة الله على الأرض، وأوحت للشباب بأن الهجرة إليها وتحقيق الحلم الأمريكي بفعل الأزرع الإعلامية الموجهة للشعوب المضطهدة من قبل أمريكا نفسها. هذه أمريكا بنيت على شلال من دماء السكان الأصليين وأسمتهم بالهنود الحمر بالمتوحشين، واكتشف العالم بعد كل هذه التجارب الإعلامية الكاذبة والمغرضة بأنهم مسالمين. ما يحدث مع إيران مشابه لما حدث في السابق وسيحدث في المستقبل طالما أمريكا مهيمنة على الديمقراطية المزيفة، بدءا من الثورة الإسلامية الإيرانية وحرب السنوات المقدسة. وكل سنوات، كل 4 أو 5 سنوات تحدث أمريكا ثغرة في جدار المجتمع الإيراني عبر ضعاف النفوس، عبر المتزلفين، عبر المتساقطين أمامها، وتحدث شرخا واضطرابا وفتنة في الشارع الإيراني كما يحدث كل سنوات. لماذا أمريكا تريد إضعاف الجمهورية؟ لأنها تستقطب كل المستضعفين في العالم، تستقطب كل الشعوب، وتستلهم هذه الشعوب من هذه الثورة لتثور على حكامها، لتثور على الظلم، لترفض الهيمنة الأمريكية شعبويا ضد بعض الرؤساء وبعض الملوك التي وضعتهم أمريكا بفعل نشرها للديمقراطية المزيفة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بعض السفارات الأجنبية في طهران تبنت سلوكا بعيدا عن الدبلوماسية خلال أعمال الشغب في البلاد. لإيران الإشراف الكامل على سلوكيات بعض السفارات الأجنبية في طهران وسلوك بعض الدول الغربية في التعاطي غير المشروع مع الشأن الإيراني.
نعم أعزائي الكرام، طهران وعبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة زهرة إرشادي طالبت أيضا الحكومات الأجنبية وسفاراتها في طهران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مضيفة أن بلادها تتوقع أن يحترم أعضاء البعثات الخارجية ودولهم قوانين وأنظمة إيران كدولة مضيفة. طيب أعود إليك دكتور علي عز الدين، أحييك في لقاء اليوم. يعني برأيك ما حقيقة ما جرى مؤخرا في إيران من أعمال شغب صاحبت تظاهرات مطلبية مشروعة، وكيف تعاطت السلطات الإيرانية مع هذين الموضوعين المنفصلين، أي أعمال الشغب بتحريض خارجي وتظاهرات مطلبية بدافع وطني مشروع ومدعوم من قبل النظام؟ تفضل.
ما جرى مؤخرا في إيران يعكس مرآة الثقافة الغربية التي لا تريد للشعوب النهضة المسالمة، تريد حرف الشعوب والمجتمعات الإسلامية والمسيحية المحافظة عن تعليم دينها، ضد الحجاب، ضد التعليم الإسلامية، ضد التعليم المسيحية. حتى ما حدث هو هجمة منظمة من أمريكا والغرب وبريطانيا تحديدا وبعض الدول العربية على الحجاب. كل الشغب الذي رأيناه في الشارع الإيراني، تكسير المحلات، اعتداء على المواطنين، قتل الشرطة، هذا ليس دعوة ضد الحجاب، دعوة ضد الجمهورية الإسلامية ذاتها. ما فعلت الجمهورية بأنها تركت كل رؤوس الحامية لتظهر على الإعلام، بانت كأنها ضعيفة في البدء. كان المخطط بأن تحتوي كل الرؤوس وكل المشغلين وكل الأزرع اللي تحتوي كل المشكلة. في النهاية تم التعامل مع الأمن الإيراني بشفافية عالية مع مثيري الشغب ورؤوس الفتنة. بعض المطالب هي مطالب محقة، وطالما كل الدول الديمقراطية يصبح هناك فيها مظاهرات ومسيرات المطالبة كحقوق الأساتذة، حقوق الفلاحين، حقوق العاملين، هذه مطالب محقة وهي تتابع من قبل المسؤولين الإيرانيين، وهذا ظاهرة ديمقراطية طبيعية يحدث في كل الدول المتقدمة.
أحبتنا الكرام، تحذير آخر على أعلى المستويات العسكرية صدر من إيران ضد القوى الأجنبية التي تتدخل في الشأن الداخلي الإيراني. أطلقه قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الأدميرال علي رضا تانك سيري، وحذر بشدة المملكة العربية السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، ودعا الرياض إلى وقف التحريض الإعلامي السعودي ضد إيران، مؤكدا على رد إيران الحاسم في المقابل. وقال تانغ سيري بالحرف الواحد إن أحداث الشغب الأخيرة لم تشكل أي خطر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن يجب على وسائل الإعلام السعودية أن تكف عن تحريضها ضد إيران وأن تنتبه لنفسها، ولن نقبل بالتدخل في شؤوننا، وإن ما يقومون به ليس جيدا، فهذا يعتبر اعتداء على بلد آخر، وإن تلقينا ضربة فسوف نوجه ضربة لهم، ولا أدنى شك في ذلك.
سيداتي أنساتي سادتي، وأكد تانغ سيري أن القوى الاستكبارية تجد مصلحتها في تعميق الخلافات بين دول المنطقة، وأن وسائل الإعلام التابعة للاستكبار العالمي تقوم بالترويج لإيران فوبيا وتخويف دول المنطقة والعالم من إيران، ووجه من جديد رسالة سلام وأمن لدول المنطقة. والآن أعزائي الكرام، حول الموضوع نعونا نستقبل الآن سماحة الشيخ مازن البعيجي، الكاتب والباحث والخبير بالشأن الدولي من العراق. بداية السلام عليكم سماحة الشيخ. يعني تقول طهران أن الولايات المتحدة والدول الغربية ستكون مخطئة إذا راهنت على الأحداث الأخيرة في إيران، ما الذي جعل طهران تشعر أن هناك رهانا أمريكيا على ما يجري في الداخل الإيراني من أحداث وأعمال شغب؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأكارم مستمعي إذاعة طهران العربية المقاومة. طبعا أخوتي الأكارم، الدول العربية وأمريكا بعد أن يأست من صراعها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي لم تدخر، يعني لم تدخر وسعا إلا وفعلته، لم يقترح عليها واحد من الشياطين مؤامرة إلا وفعلتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مشاريع لكثير من الأمور التي ظنت إنها قادرة على تنفيذها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا ولأمريكا ولإسرائيل وللخليج العربي المطبع وكل أولئك الذين انزعجوا من النظام الإسلامي، انزعجوا من هذا النظام الذي بدأ اليوم يشع بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس اليوم يشع وإنما اليوم اكتملت إشعاعاته ووصلت إلى مديات بعيدة. كيف لا يفكرون في تحريك الداخل الإيراني من أولئك الذين لا يعون هذه المؤامرة، من أولئك الذين مغرورين، أولئك الذين ركبوا الإعلام الاستكباري أو أطاح بهم الإعلام الاستكباري وهم يرون مثل لبنان كيف صنعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كيف لا يحترقون وهم يرون مثل اليمن التي أصبحت اليوم اليمن البأس الشديد، والدولة التي تخافها مثل السعودية صاحبة الأموال وصاحبة النفط وصاحبة الأسلحة الفتاكة التي تجنيها من الدول من مثل أمريكا ودول كثيرة، كيف لا يجنجنونها وتحرك الداخل الإيراني ولو صرفت عليه خزائن من المال؟ طبعا لأنهم يعون ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير، يعني هذه الدولة لا ينفع معها ولا يمكن أن تهزم، ولذلك هذه كلها محاولات من يائس من أجل أن يحرك هذه الأحداث الأخيرة في إيران. وإلا بينك ما بين الله أخي المستمع الكريم، هذه الدولة منذ 43 عام، منذ 43 عام والمؤامرات تترى عليها. الآن نحن بدأنا نسمع وأن الأمن الإيراني أطاح بالمؤامرة كذا، وإلا هي من اليوم الأول منذ حرب 8 سنوات مع صدام والبعث الكافر، منذ الحصار الاقتصادي والحرس الثوري الإيراني ووزارة الداخلية والخارجية والمخابرات والخيرين وكل والحوزة العلمية يصدون عن هذه الدولة المؤامرات تلو المور. الآن خرجت إلينا، وإلا على طول خط وجود الجمهورية الإسلامية هي تكتشف المؤامرات وتصدها، وبعضها لا علم لنا به به الآن لأنه طفى على السطح وبدا، لكن هذا لا يعني إن الجمهورية نالت منها هذه المؤامرات أو قد تنال منها. ومثل هذا الجيش الذي كل يوم، الجيش من البشرية ومن العلماء والأكاديميين، كل يوم نساء ورجال يبايعون هذه الجمهورية الإسلامية المباركة.
أعزائي المستمعين، نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه رهان أمريكا الخاسر على المشهد الداخلي الإيراني.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من دون شك أن إيران بات لها في حكم المؤكد بأن الولايات المتحدة وعواصم غربية تتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بناء على تقارير صهيونية ملفقة، وأنها تجهل حقائق إيران والشعب الإيراني ومدى ولاء هذا الشعب لقيادة النظام ومدى العلاقة الوثيقة بين القيادة والقاعدة الجماهيرية في إيران. للأسف أن لدى هذه القوى الغربية الإمبريالية أدوات متعددة في داخل إيران تحاول أن تستفيد منها لإضعاف النظام الإسلامي في إيران ولحملها على الاستسلام والقبول بإملاءاتها، كما أن هناك تجارب ماضية أثبتت سقم حساباتهم وتقديراتهم، لأنهم ليس لديهم أي صورة واضحة عن واقع إيران.
مستمعي الكرام، ومنذ أكثر من 4 عقود تخطئ الولايات المتحدة دائما في التعامل مع إيران، وفي كل مرة تأتي بتصورات واهية وتبني سياساتها ومواقفها على أساس تصورات موهومة بأن نهاية النظام الإسلامي في إيران قد اقتربت، ورغم أنه ثبت لها دائما العكس، لكنها لا تريد أن تتوقف عن هذا السلوك والعقلية، وأنها مخطئة في تقديراتها بأن بعض المشاكل والمطالب المطروحة في الساحة الإيرانية سوف تقوض أسس النظام وتسقطه، فإن مثل هذه الأمور اعتيادية وتحدث في كل دولة خاصة في الولايات المتحدة نفسها.
مستمعين الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا سماحة الشيخ مازن البعيجي. أحييكم سماحة الشيخ، برأيكم هل لدى إيران معطيات بأن الولايات المتحدة تأمل باستغلال الوضع في إيران وأعمال الشغب للحصول على نقاط تحسب لها في ملف المفاوضات النووية؟
ثم أخوتي لا ننسى إن أصل التفاوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أمريكا، ونحن نرى أن أمريكا تقدم قدم وتؤخر أخرى، وهناك من يستشير عليها، من يعني يشير عليها أنه تقدمي بالمفاوضات واحرزي أنه عدم صناعة أسلحة نووية أو ما شابه ذلك، وآخر يرجعها إلى الخلف أنه إيران خلص تعدت الخطوط الحمراء ولم يعد يؤثر فيها شيء، لا حصار ولا هم يحزنون. هذه الأمور التي تحصل من أجل الضغط على إيران، حتى إحراز ما يمكن إحرازه من في موضوع المفاوضات النووية، هذه المفاوضات التي أزعجت الكثيرين وهي منذ 13 عام أو 14 عام، وهذا النساج وهذا الصابر وهذا الهادئ وهذا الذي يتفاوض بمكان وينتصر بمكان ويؤسس بمكان آخر، لا تستطيع هذه الدولة الفاجرة الطاغوتية أن تجد سر الذي يقوي هذه الدولة، وما علمت إنها من الناحية المادية إن هذا البشر الموجود الذي صوت على القانون الإسلامي وعلى الدستور الإسلامي أيام الخميني لا زال هو يجدد البيعة، ولا زال إلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يلتف حول هذا القائد ويطيعون هذا القائد. إذن هذه أوراق محترقة يحاولون تدويرها وهم يعيشون الأزمة والأزمة. أمريكا في عظمتها في أول تصديها إلى الجمهورية الإسلامية والعالم كله معها والاقتصاد كله معها ومخابراتها في كل مكان وهي صاحبة الحول والطول، لم تستطع كسر أو ثني دولة كانت ناشئة وكانت في بداية أمرها، لا يوجد عندها صاروخ ولا يوجد عندها لعله طائرات متطورة أو أقمار صناعية. فكيف تأتي اليوم هذه الدولة تريد أن تصنع في إيران العظمة وإيران الشموخ وإيران البيعة وإيران الممتدة على طول محور المقاومة أن تكسرها؟ هذا شيء ولا يخطر ببال أي ملتفت وأي مطلع على هذه الجمهورية ومبادئها والقيم السامية التي هي صاحبة الانتصار الحقيقي في هذا الملف وذاك الملف.
أيها الأفاضل، لدى الولايات المتحدة أدوات مختلفة للتعاطي والتعامل مع الجمهورية الإسلامية، وهي تتعمد اللجوء إلى استخدام أدوات يمكن أن تتيح لها الفرصة لممارسة الضغوط على إيران وحملها على الاستسلام لشروطها ومطالبها غير المشروعة على صعيد المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق يلبي أهدافها وتوجهاتها.
واليوم أعزائي الكرام، إن من أسباب التدخل الأمريكي في أحداث الفوضى وأعمال الشغب التي تشهدها إيران هو الضغط على إيران لكي تستسلم لإرادتها وللقبول بشروطها التي تغير إرادة الشعب الإيراني والمصالح الوطنية الإيرانية. لكن ما هو واضح أيها الأحبة أن واشنطن فشلت في رهانها على الاضطرابات الأخيرة في إيران ولم تجني إلا الرياح، وأن الثورة الإسلامية خرجت من هذه المؤامرة أكثر قوة وانسجاما وطنيا وارتباطا وتلاحما بين قيادة النظام والقاعدة الشعبية. أعود إليك ثانية سماحة الشيخ مازن البعيجي، يعني أعلنت طهران على أكثر من لسان مسؤول إيراني بمختلف المستويات والأصعدة بأن هناك تدخلا خارجيا بأعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن والمناطق الإيرانية، وهناك دور أمريكي ودور صهيوني. كيف سترد إيران على هذا التدخل الخارجي سماحة الشيخ؟
أما هذه التدخلات إخواني واضح الموضوع، لا يحتاج إلى الذهاب إلى بحث أو استدلال أو تجشم. هذه الدول العربية المطبعة طالما ألقت عليها أمريكا وإسرائيل وضغطت عليها بأن لازم أن توجد، باعتبار أنه هناك عرب يميلون إلى السعودية وعرب يميلون إلى الكثير من الأمور التي هي مخالفة للنظام الإسلامي، هناك بعض من المغرر بهم حاولت أن تجعل منهم سواء أمريكا بالضغط على السعودية وكل هذه المحيط الوهابي القذر من أجل إيجاد موطئ قدم في زعزعة النظام الإيراني، لأنه خلاص أصبحت اليوم القضية جدا واضحة لدى الأمريكان ولدى العرب المطبعين ولدى أولئك المرتمين بأحضان إسرائيل. طائرة مسيرة بهذا الحجم الصغير أربكت كل الحسابات الأوكرانية وكل الحسابات الدول الأوروبية وكل حسابات أمريكا، طائرة $4,000 أو قد أقل من ذلك لا يستطيع أن يصدها صاروخ لعله بآلاف الدولارات. الترسانة الروسية التي شهدت بهذه الطائرة وكيف إن صناعة واحدة، طائرة واحدة، شاهد واحد من شهود آلاف متعددة لا زالت تختزلها إيران في جعبتها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري الذي أذهل طائرة واحدة حققت اليوم ذلك النصر وقلبت المعادلة. لماذا لا يقطعون ملابسهم؟ لماذا لا ينتفون شعورهم وهم أمام دولة بدأت اليوم تصعد وتستند عليها مثل روسيا العظمى وتستند عليها مثل كثير من الدول التي طلبت هذه المسيرة؟ ولا ننسى أن هذه المسيرة وأن هذا الدور الكبير والخطير الذي تقوم به اليمن والعراق بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك لبنان الذي اليوم أدب إسرائيل وانتزع منها الحقوق وسينتزع الحقوق الأخرى، كله بفضل وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن هي أوراق ضغط، يعني تحاول أمريكا عبر أولئك الأغبياء العرب الأغبياء الذين لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يدركون لاتكأوا بدل أن يتكئوا على إسرائيل وعلى أمريكا الزائلين بإذن الله سبحانه وتعالى حكما، لأن الباطل لا ينتج وأن الله مع الحق، لاتكأوا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل شيء. إذن ما يجري في إيران بمختصر القول، ما يجري في إيران هو واحدة من كل المؤامرات التي تجري منذ يوم تأسيس الثورة الإسلامية الإيرانية، لكنها لأنها فيها مظاهرات خرجت إلى العلن، وهذا لا يعني أن إيران لا تستطيع أن تجابه وأن الأمن عاجز، إلا أن الأخلاق والمبادئ والقيم هي التي تؤخر كثير من المشاريع في وأدها في مهدها وعند تخطيطها، لأن الأمن مطلع على كثير من المفردات، وهذه واحدة من الحالات لا تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أحبتنا الكرام، إن الجمهورية الإسلامية وكلاعب ناشط في غرب آسيا وفي العالم، وإنها لن تقف مكتوفة اليدين، وهذا ما برهنت عليه طوال أكثر من 4 عقود من المواجهة مع مختلف المؤامرات والدسائس من الأعداء، وهذه المرة أيضا ستتواجه بنفس الصمود والإرادة مع العدو.
مهما حاول الشيطان الأمريكي الأكبر مستمعين الأفاضل أن يبيت وينفذ الفتن والدسائس ضد الجمهورية الإسلامية، فإن الفشل سيبقى المآل الأول والأخير لكل مؤامراتهم. لقد جربت إيران جميع صنوف وألوان التآمر الأمريكي وأفشلتها على مراحل مختلفة، وأسقطت كل ما كان لديها من خطط ودسائس، بحيث لم يبقى في جعبتها إلا النفاق وسياسة التحريض والتأليب والرهان على الداخل، وتلك هي سياسات لم يشهد التاريخ أي نهاية ناجحة لها.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تعالى أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
في أمان الله.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ماسعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون الذكريات السود شادت حبل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت